تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. أقرأ بنعمة المسيح جزء من الرسالة الأولى للقديس يوحنا الحبيب في الإصحاح الرابع. أيها الأحباء، لنحب بعضنا بعضا لأن المحبة هي من الله، وكل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله، ومن لا يحب لم يعرف الله لأن الله محبة. بهذا أظهرت محبة الله فينا، أن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به. في هذا هي المحبة، ليس أننا نحن أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. أيها الأحباء، إن كان الله قد أحبنا، هكذا ينبغي لنا أيضا أن يحب بعضنا بعضا. الله لم ينظره أحدا قط. إن أحب بعضنا بعضا فالله يثبت فينا، ومحبته قد تكملت فينا. بهذا نعرف أننا نثبت فيه وهو فينا، أنه قد أعطانا من روحه. ونحن قد نظرنا ونشهد أن الآب قد أرسل الابن مخلصا للعالم. من اعترف أن يسوع هو ابن الله فالله يثبت فيه وهو فالله. ونحن قد عرفنا وصدقنا المحبة التي لله فينا. الله محبة، ومن يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه. بهذا تكملت المحبة فينا، أن يكون لنا ثقة في يوم الدين، لأنه كما هو في هذا العالم هكذا نحن أيضا. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا. أمين. خريستوس أنستي، المسيح قام. في البداية، كل سنة وانتم طيبين في مناسبة تذكار نياحة القديس أثناسيوس الرسولي، واللي بنحتفل بيه بكرة في 7 بشنس. وطبعا الأسبوع اللي فات كان القديس ماري مرقس، وبكرة القديس أثناسيوس، والأسبوع الجاي فيه القديسة الشهيدة ديميانا. وشهر مايو ده مليء بتذكارات القديسين والقديسات والشهداء والشهيدات، وبيبقى شكل من أشكال وجودهم يعني، وتذكاراتهم شكل من أشكال مساعدة كل أبنائنا في فترات الامتحانات، وأنهم يتشفعوا من أجلنا في هذه الأيام. الحاجة الثانية، نشكر الله أنه أتم لنا 4-5 أيام اللي فاتوا زيارة إلى دولة الإمارات العربية، وكانت الدعوة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان، اللي هو رئيس دولة الإمارات العربية. كانت زيارة طيبة لافتقاد أبنائنا، وكانت الزيارة في هدفها الرئيسي هو تقديم الشكر لهذه البلاد التي وقفت بجوار مصر، وأيضا لأنها تقدم الرعاية الشاملة لكل أبنائنا المصريين، وبخصوص الأباط فإنها ساعدتهم في إنشاء كنائس يقدروا يقدموا فيها العبادة في أثناء فترة تواجدهم للعمل أو للدراسة أو لأي غرض آخر. تقابلت في هذه الزيارة مع أصحاب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، نائب رئيس الدولة وحاكم دبي، وتقابلت أيضا مع سمو الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي ورئيس المجلس التنفيذي، وأيضا سمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حاكم الشارقة. وفي الثلاث إمارات دول توجد فيها كنائس، وفيها عدد من أبنائنا اللي بيعملوا هناك، وأباء كهنة وأباء رهبان، وكلهم تحت رعاية
نيافة الأنبا أبراهام مطران القدس والكرسي الأورشليمي. دي كانت زيارات خدت وقت، لكن الحقيقة في آخر يوم الدولة هناك رتبت زيارات خاصة أن أنا أزور حكام الولايات الإمارات الأخرى، فزرت حاكم عجمان سمو الشيخ حميد النعيمي، وحاكم أم القوين سمو الشيخ سعود المعلى، وحاكم رأس الخيمة سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي. الحقيقة قدموا محبة وأظهروا كل تقدير للكنيسة القبطية وللمصريين اللي بيعملوا هناك لأمانتهم وإخلاصهم. والزيارة في مجملها قدمت الدولة فيها تسهيلات كثيرة وترتيبات جميلة، قام بيها هنا معالي سفير دولة الإمارات السفير حمد، تعب في ترتيب كل برنامج الزيارة. وفي المقابل أيضا معالي السفير المصري في أبوظبي إيهاب حمودة، وطبعا كتير تعبوا في ترتيب من أرخنة الكنيسة هناك كنيسة القبطية. كان فرصة أيضا نتقابل مع أباء وخدام من كنائس أخرى. المهم أنها كانت زيارة لافتقاد كل أولادنا وأبنائنا، ويمكن بعضكم تابع بعض أخبارها على التلفزيون. لكن نشكر الله كثيرا على عمله وعلى محبته وعلى الرعاية الكبيرة والروح الإنسانية وروح التسامح اللي موجودة في الإمارات. من الحاجات اللي أنا تعجبت ليها أن على أرض الإمارات يعيش حوالي 200 جنسية ويعيشوا في سلام وفي عدالة، يجدوا كل رعاية وروح السماحة وروح التسامح وروح الإنسانية الأصيلة لمستها في كل أصحاب السمو اللي تقابلت وياهم. أنا بقدم لهم شكر باسم الكنيسة القبطية. طبعا انا ما اقدرش يعني اعدد كل اللي تعبوا ويانا في هذه الزياره في ترتيباتها، لكن تعب ويانا سفير الاماراتي هنا وكان بيرافقنا في كل خطوات الرحله، السفير محمد بن نخيره في كل الخطوات كل الترتيبات والمواعيد. كمان كان ويانا مسؤول العلاقات بالديوان الملكي أو الأميري، ويانا في كل خطوات الرحلة اسمه حمد المري، والحقيقة ظل معنا كل الوقت وفي الحضور لمصر وفي الرجوع للإمارات ظل يرافقنا، نقدم له الشكر الكثير. ويانا النهاردة مجموعة من أبنائنا المصريين المغتربين في كندا في أوتوا ميسيسوغا وأستراليا وفرنسا، بنرحب بيهم. وزي ما اتكلم التسقيف للي بره ما بنسقفش للي جوه. يعني موضوع التسقيف ده يعني عايز صوم شوي، عايز صوم شوي. كلمتكم قبل كده عن فترة الخمسين وان احنا نرافق فيها القديس يوحنا الحبيب، من اكثر الشخصيات اللي بنتقابل وياها في فترة الخمسين، وبنتقابل وياها من خلال انجيله اللي كتبه ومن خلال الرسائل اللي سجلها وسفر الرؤية الرؤى التي رآها. وفي الأسبوعين اللي فاتوا خدنا مشهدين من مشاهد الإنجيل، وقلت لكم إن الإنجيل بيتكلم أو بيقديس يوحنا بيقول لنا
بيجاوب على سؤال ازاي نحب المسيح ازاي. في الرسائل النهاردة هاخد وياكم في الرسالة الاولى للقديس يوحنا الحبيب، هاخد وياكم تحت عنوان ازاي نحب الكنيسة التي هي جسد المسيح. والحقيقة الرسالة الاولى وهي 5 اصحاحات لو قعدت تقراها كده دفعة واحدة هتلاقي يتكرر فيها كلمتين كتير خالص، كلمة يعرف وكلمة المحبة. كلمة يعرف متكررة في الرسالة دهية حوالي 22 مرة، يعرف المعرفة الحقيقية. ما في واحد بيعرف عن طريق ودانه وحين المعرفة دي ما تبقاش كاملة، وفي واحد يعرف عن طريق عينيه، لا أقصد عينيه الخارجية ولكن أقصد عينين قلبه. إزاي يعرف المعرفة الحقيقية اللي قال عليها القديس بولس الرسول ذات يوم عن المسيح؟ لا أعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. ده الشيء المهم اللي بيبقى قدامنا. فهو في الرسالة الثانية الأولى بيقدم لنا صورة مهمة على إنك تعرف وتحب، تعرف وتعرف. هنا مدلولها تعرف الإيمان الحقيقي وتعرف شخص ربنا يسوع المسيح وتقيم معه علاقة حقيقية. لما هتنجح في دي هتقدر تمارس المحبة وتستطيع أن تحب حبا حسب قلب الله. الرسالة ده هي كلها بتدور حوالين الكلمتين دول، وأهم ما فيها أن ما فيهاش ولا اسم، مش مذكور فيها ولا اسم. وأجمل ما فيها أن نستخدم كلمة يا أولادي. يا أولادي، هو كان كبير في السن طبعا، قديس يوحنا الحبيب كان ربما قارب 80 أو 90 سنة، هو تنيح على عمر اقترب من 100 عام، لكن هو استخدم التعبير الودود ده يا أولادي، وكان بيخاطبنا بصيغة التعليم باعتباره معلم، ليس معلم نظريات ولكن معلم روحيات، ليس معلم عرف المسيح فقط ولكنه معلم عرف وتعلم المحبة الصادقة وعشها، وارتبطت باسمه زي ما قلنا ان اسمه يوحنا الحبيب. يعني عايز ألخص لك ان الرسالة وانت بتقراها، وخليها تدريب وياك الأسبوع ده إنك تقرأ الرسالة الأولى في الأسبوع ده أكثر من مرة وتستخرج منها الآيات اللي بتدور حوالين المحبة التي يمارسها الإنسان. هو عايز يلخصها لنا في كلمتين: عندك إيمان؟ بتؤمن بشخص ربنا يسوع المسيح؟ هتقول لي طبعا. أقول لك ترجم هذا الإيمان إلى محبة، ترجمه إلى محبة. قد تترجمه في محبة الخدمة، أنا رب عشان إيماني بيك وبحبك هخدمك، وقد يترجم في حب الشهادة زي أبائنا الشهداء اللي قدموا حياتهم، وقد يترجم في حب التكريس والرهبنة والتخصيص الكهنوتي، وقد يترجم في حب الدراسة والبحث، وقد يترجم محبتي لله وإيماني بربنا يسوع المسيح أترجمه إلى العمق في الحياة الروحية، عمق في الكتاب المقدس، عمق في دراسة الألحان والموسيقى الكنسية، عمق في تربويات الخدمة، عمق بصفة عامة
في أي مجال من مجالات الخدمة الواسعة.
لازم إيمانك تترجمه، لأن إيمانك في الداخل عبر عنه في الخارج. ولكن هناك ترجمة ينبغي أن نشترك فيها جميعا، وهي محبة الآخر، أي آخر، أعرفه أو ما أعرفوش، قريب أو مش قريب، من نفس اعتقاداتي أو من غيرها، من نفس جنسيتي أو من غيرها، من نفس أرضي أو من أرض أخرى. إزاي أترجم إيماني؟ وهذه هي الخطوة الأولى التي يطلبها الله. كيف تترجم إيمانك إلى محبة الآخر؟ إزاي الحكاية دي؟ وده الدليل، أو إن شئت تعبير، ده الترمومتر اللي بيكشف إنك فعلا بتحب الله. محبة الآخر، محبة الآخر على إطلاقها وبكل صورها. وبكده تبتدي أنت حياتك المسيحية الأصيلة، حياتك المسيحية الصح، إنك قلبك صار منفتحا على محبتك لكل أحد. وده اختبار في إيدينا كلنا. يمكن ظروفك ما تسمحش بخدمة، يمكن زمنك ما فيهوش استشهاد، يمكن طبيعة دراستك ما فيهاش الدراسة الإكليريكية أو الدراسة المتعمقة اللاهوتية بأي صورة من الصور، لكن تستطيع أن تترجم إيمانك ترجمة عملية إلى محبة كل آخر. وده مقياس تقيس عليه تقدمك الروحي ومستواك الروحي. عشان كده لما تعرف الرسالة هتلاقي رابط ما بين الإيمان من ناحية، المعرفة من ناحية، المحبة من ناحية. وأحيانا يسموا الرسالة دي رسالة ذات لوحات متوازية، يعني هو يقول الحاجة ويروح مكررها تاني بصورة تانية وبعدين بصورة تالتة عشان يثبتها فينا، فكأنها كده خطوط متوازية جنب بعضها بتشرح الحياة المسيحية الأصيلة. طب تعالى نسأله بقى، أنت عايز تعلمنا حب الكنيسة، وحب الكنيسة يعني مش حب الطوب والزلط، لكن حب أعضاء الكنيسة. ومن هذه المحبة تنطلق لكل العالم، نعمل إيه؟ هو بيحاول يحطلنا إن شئت نقط محددة عشان يقولك إزاي تعيش وإزاي تقتني هذه المحبة التي تعبر بيها عن إيمانك بالمسيح. أول حاجة، أول خطوة تعملها إنك حاول تتجنب الخطية في حياتك اليومية. خطايا الغضب، خطايا اللسان اللي ممكن الإنسان يقع فيها، خطايا الكآبة، خطايا التذمر، خطايا الكسل، خطايا الإهمال. حاول تتجنب الخطية. اسمع كده القديس يوحنا بيقول إيه: إن قلنا أن لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة نكذب ولسنا نعمل الحق، ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. إن قلنا أنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. إن قلنا أننا لم نخطئ نجعله كاذبا وكلمته ليست فينا. ده في إصحاح 1 من عدد 8 لآخر الإصحاح. تجنب الخطية، ابعد عن مسبباتها. المثل الطبي أو الصحي اللي بيقول الوقاية خير من العلاج ينطبق أيضا في حالتنا الروحية. تجنب مصادر الخطأ والخطية على اختلاف أنواعها. تجنب الأشخاص اللي ممكن يساعدوك في خطية. تجنب الأماكن اللي ممكن تعثرك. تجنب المشاهدات اللي ممكن تتعبك. تجنب الخطية. بيعبر عليه هنا تعبير جميل، يقول السلوك في الظلمة. واحد يسلك في الظلمة، مفيش واحد بيحب الظلمة، مفيش واحد يقول أنا عايز أعيش في ظلمة، حتى الظلمة المادية يعني محدش بيحب كده. فإذا كنت ما بتحبهاش في حياتك، أيضا في قلبك ابتعد عن كل ظلمة. تجنب الخطية بكل شكل. طب افرض وقعت في خطية، يقول لك باب التوبة مفتوح، إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. في باب التوبة مفتوح، لكن من باب أولى تتجنب الخطية وتكون مدقق في حياتك. يمكن مثل القديس يوسف الصديق أحد الأمثلة اللي قلنا على الشخص اللي بيحاول يتجنب الخطية. في عكسه بالضبط شمشون الجبار الذي لم يتجنب الخطية وتمادى مع الخطية خطوة بخطوة لغاية ما سقط سقطته الصعبة دهية. يوسف الصديق لما تعرض لبدايات الخطية كانت النتيجة انه حط لنا قانون، كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله. وسمى الخطية هنا شر، كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله واستحضر حضور الله امامه. وتجنب الخطية. ويمكن تفتكروا في الأشعار الروحية اللي وضعها المتنيح البابا شنودة لما قال في قصيدة هوذا الثوب خذيه، حتى عنوان القصيدة هو حب يتجنب الخطية. حتى الثوب خذيه، لكن مهم لا أخطئ، لا أخطئ. أول حاجة عشان تقتني محبتك للآخر أنك تتجنب كل أشكال الخطايا الصغيرة والكبيرة، إنجاز التعبير، والخطايا التي تعرفها ولا تعرفها تتجنبها، وتحاول إنك تسلك باستقامة، وإن سقطت فاعترف وتب عاجلا. دي أول خطوة. خطوة تانية، احفظ الوصية، افهم الوصية واحفظها. احفظ الوصية كويس. يقول لنا كده في الإصحاح الثاني في عدد 3، وبهذا نعرف أننا قد عرفناه إن حفظنا وصاياه. من قال قد عرفته وهو لا يحفظ وصاياه فهو كاذب وليس الحق فيه. أما من حفظ كلمته فحقا في هذا قد تكملت محبة الله، بهذا نعرف أننا فيه. اعرف وصية الإنجيل، اقرأ فيها، ادرسها، احفظها. لا أقصد فقط الحفظ الغيبي، ولكن أيضا الحفظ الحياتي اللي أحيانا يسموها الآباء الإنجيل المعاش.
خلي إنجيلك هو قانونك، خلي إنجيلك هو سلوكك، خلي إنجيلك هو مرآتك اللي بتشوف فيها نازاتك. احفظ الوصية، وحفظ الوصية، والوصية واسعة جدا زي ما قال داود النبي، ولكن أهم ما في حفظ الوصية أنك تشعر بمحبة الله الفائقة ليك. شوف مسيحك حبك قد إيه. أحيانا لما بنيجي نسأل طفل صغير بتحب بابا قد إيه، بتحب ماما قد إيه، الطفل يفتح دراعاته كده ويعبر عن إن هي دي محبته، أو يقول أنا بحب مثلا بابا أو ماما قد البحر. هو ده اتساعه، اتساع فكره. أما أنت فما هو مقياسك في محبتك لله الذي بحث عنك وأحبك وفداك وجاء من أجلك وأرسل روحه القدوس لكي ما يرشدك في حياتك وطول عمرك؟ محبتك قد إيه؟ اوعى تقول لي محبتي لربنا 10/10 ولا يعني تاخد 100. هرد عليك واقول لك ان في مثل من امثال المصرية مش شعبية يقول لك عن السلوك، من بره سلوكه حافظينه طبعا، ومن جوه. فاذا كان من كده السلوك بتاعك بهذا الشكل، شو بقى يعلم الله ايه؟ من فضلك، من فضلك قيس كل يوم محبتك لربنا قد ايه. هل محبتك تنمو؟ هل محبتك تزداد؟ ولا محبتك لنفسك هي اللي واقفه قدامك؟ محبتك لذاتك بس، ولا حتى محبتك للحاجة اللي بتعملها؟ ده ممكن واحد يحب الخدمة أكتر ما يحب ربنا، ده ممكن واحد تلاقيه ماسك في الكنيسة أو ماسك في مكانه في الكنيسة أكتر ما بيحب ربنا، هو في الحقيقة بيحب نفسه. احفظ الوصية واهتم وضع في أولها وصية المحبة اللي أنت بتقابل بيها محبة الله ليك، وهذه المحبة التي لا يمكن أن يوصفها كلام أو حروف أو أي لغة من اللغات. يمكن أفكرك بمثل في تاريخ الكنيسة، إبراهيم الجهري لما جه أخوه يشكي من في شخص ما بيقول كلام مش طيب عنه، فالمعلم إبراهيم الجهري قال عبارة لطيفة قوي، قال أنا هروح أقطع لك لسانه. والتاني تهلل إن أخوه بقى بمركزه هيقطع لسان الراجل، ولكن قطع لسانه بأعمال المحبة وأعمال الكرم وأعمال الرحمة. هي دي المسيحية، هي دي المسيحية الأصيلة، هذه محبتنا لله الذي سبق وأحبنا. نمرة ثلاثة، محبتك للآخر كخطوة لا تتعلق بالعالم كثيرا. بنعيش في العالم، بنمارس حياتنا، بنربي أولادنا، ولكن في إنسان يمارس حياته وهو متعلق بالعالم بصورة مرضية. ويا إخوتي هذا الأمر خطير جدا، لأن الكنيسة في كل قداس تقول لنا لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لا تحبوا العالم ولا الأشياء. دي وصية، وصية بتتكرر، وهذه الوصية من الكنيسة أمنا بتكرر على أولادها الوصية لألا واحد ينساها. يقول لنا كده لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، إن أحب أحد العالم فليست في محبة الآب، لأن كل ما في العالم شهوة الجسد، شهوة العيون، تعظم المعيشة، ليس من الآب بل من العالم، والعالم يمضي وشهوته، وأما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت إلى الأبد. أنا بتكلم بصفة عامة، لاحظ تعلقك بالعالم، بأي شيء في العالم، العالم سيمضي، مش هيتبقى غير المحبة. لا تجعل شيء في العالم مهما لمع أو مهما جذبك أو مهما وضعت حياتك فيه، لا تجعل شيء في العالم هو اللي يشد قلبك. قلبك فين؟ بنقول كده الأب الكاهن وهو بيصلي قداس، أين هي قلوبكم؟ نقول له هي عند الرب. مش عند الرب ساعة القداس، مش الساعة بتصلي قداس من 8 إلى 10 فهي عند ربنا من 8 إلى 10 وبعد كده في حتة تانية، لا، ده هي مسكن قلبك عند الله، مسكن قلبك هناك. التعلق بالعالم يجعل البشر في حالة صراع. دور كده على أي بلاد فيها حروب وفيها متاعب، تلاقي فيه صراع، والحروب ده هي صراع على أمور مادية، على مناصب، على مراكز، صراع، تعلق بالعالم. دور على أي هرطقة ظهرت في تاريخ الكنيسة، هتلاقي سببها إن إنسان متعلق بالعالم، ذاته متضخمة، لا يرى أمامه سوى نفسه. في ناس كده، ولذلك إن أردت أن تعيش وتمارس المحبة الحقيقية من فضلك لا تتعلق بالعالم. وزي ما ذكرت قدامكم مرة سابقة أن الله في كنيسته، في كنيستنا بنصوم أصوام كثيرة، هذه الأصوام الهدف منها أولا أن لا يتعلق الإنسان بالعالم حتى بالأكل. الأكل اللي بنأكله ده، الأكل ده في حياتنا، وحين الواحد يبقى عنده نقص في حاجة يعوضها بأدوية أو ما يشبه، يقول حتى الأكل مش هتعلق بيه، يقول يا رب ده الأكل ده يعني مش خطية، يقول لا، منع هو مش خطية فعلا، لكن لا تتعلق بيه، تعلق بالله فقط. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. العالم النهاردة يا إخوتي عايش على الاستهلاك، استهلاك كل شيء، والنظرة الاستهلاكية ده هي بتخلي الإنسان مادي الطبع، مادي ما أقصدش المال، لكن طبيعة حياته ليست روحية بل مادية. وحتى من الناحية البيئية الموارد بتاعة البيئة محدودة، يعني الجبل اللي بنقطع منه الرخام هنفضل نقطع منه الرخام وهيخلص. وفي الأمثال المصرية برضو مثل لطيف يقول لك خد من التل يختل، شيء طبيعي. ولذلك ينبغي أن نحافظ على مواردنا. المية، نقطة المية دي لها قيمة. الكهرباء، طاقة بصفة عامة. نقاوة الجو اللي بنعيش فيه، الملوثات ما تبقاش موجودة. يجب أن نجعل عالمنا نقي وبيئتنا نظيفة ونحافظ على مواردنا. والحياة الاستهلاكية ليست في صالح الإنسان على الإطلاق. الحياة الاستهلاكية، انظر كده بولس الرسول يقول إيه، إن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما. بولس الرسول العظيم. لكن في واحد عنده عمل الاستهلاك في كل شيء مدمر لحياته، مدمر لإمكانياته، وهكذا. نمرة أربعة والأخيرة، احترس من الكذبة، احترس من اللي يشوش على إيمانك، احترس من اللي يجعل إيمانك منحرفا، احترس من الحية التي تتسلل وتفسد إيمانياتك تحت أي مسمى. شوف كده القديس يوحنا بيقول إيه في إصحاح 2 عدد 18: أيها الأولاد، هي الساعة الأخيرة، وكما سمعتم أن ضد المسيح يأتي، قد صار الآن الضاد للمسيح كثيرون. من هنا نعلم أنها الساعة الأخيرة. منا خرجوا لكنهم لم يكونوا منا، لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا، لكن ليظهروا أنهم ليسوا جميعا منا. أما أنتم فلكم مسحة من القدوس وتعلمون كل شيء. من هو الكذاب إلا الذي ينكر أن يسوع هو المسيح؟ هذا هو ضد المسيح الذي ينكر الآب والابن. كل من ينكر الابن ليس له الآب أيضا، ومن يعترف بالابن فله الآب أيضا. دي يوحنا 2 من 18 ل 23. احترس من الكذبة. كنيستنا القبطية الأرثوذكسية تحوي أنقى إيمان في العالم، وتعبر عن إيمانها المستقيم في شخص ربنا يسوع المسيح بتعابير مستقيمة بالغة النقاوة، وعاشت في هذه الاستقامة من جيل إلى جيل، ولذلك فهي تحب العالم كله بهذه الاستقامة. وإيمانيتنا ولاهوتيتنا وعقائدنا وطقوسنا وكل الحياة الكنسية اللي احنا موجودين فيها نحملها ونحفظها ونحترس من أي كذب. الكذب دول زي الهرطقة مثلا، الهرطقة اللي ظهروا في الزمن الماضي في الأزمان الأولى المسيحية في القرن الثالث والرابع والخامس، أو من اللي ممكن يظهروا في الأزمان المعاصرة. الكذبة هم اللي بيكذبوا في تقديم إيمان كاذب. يمكن النهاردة وإحنا بنحتفل بتذكار نياحة القديس أثناسيوس الرسولي بنتذكر وقفته القوية أمام أريوس حتى عندما صار العالم كله أريوسيا. وقف وقال: وأنا ضد العالم، واشتهر بهذا اللقب أثناسيوس ضد العالم. أريوس في زمنه كان كاذبا، مقدونيوس كان كاذبا، أوطاخي كان كاذبا، نسطور كان كاذبا. الهراطقة الذين ظهروا في أي جيل حتى في أجيالنا المعاصرة بيقدموا أمور كاذبة. احترس، لأنك لما تحترس من الكذبة تستطيع أن تشحن قلبك بمحبة المسيح، ومن خلاله تستطيع أن تحب كل أحد. الأربع نقط دول بيشرحهم القديس يوحنا، أنا خدتهم كمشاهد صغيرة كده من خلال الرسالة: تجنب الخطية، احفظ الوصية، لا تتعلق بالعالم، احترس من الكذبة. ودول من الإصحاحين، أول إصحاحين في الرسالة الأولى للقديس يوحنا الحبيب. الأسبوع الجاي الساعة هتتغير، يوم الأحد، بكرة خميس هتتغير، عشان كده الاجتماع بتاعنا هيبقى الساعة 6 اللي هي تقابل 7 يعني. اجتماع الأسبوع الجاي هيبقى الساعة 6 إذا أراد ربنا.